أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بقي لدينا في المقام الوجه الخامس، اشتراط عينية المال وعدم صحة أن يكون مالا كليا في ذمة العامل أو في ذمة الأجنبي في البحر. وهذا الوجه هو الروايات التي بأيدينا، كل هذه الروايات واضحة أن تحدثت فقط عن مال عيني وشخصي وعاءه وظرفه الخارج، ما تحدثت عن مال كله في أي ذمة حينئذ من الزمن. مضافا إلى النكات الموجودة في بعض الروايات اللي عبرت عن الوضيعة والخسارة أو التلف أو السرقة، أيضا فإن التلف والوضيعة أو الخسارة إنما تلحق المال الخارجي، السرقة تكون مال الخارجي، المال بالذمة ما بينسرق، بيخبي بيقول ما إله بذمتي، بس أنه يسرق لا يسرق ولا يتلف ولا يثبت له وضيعة في البين وإلى آخره. هذه كلها حينئذ من آثار أفق لوازم المال الخارجي والمال الشخصي، ولا تكون حينئذ في المال الكلي في الذمة، في أي ذمة حينئذ من الذمم في البين. مضافا إلى ما يوجد في بعض الروايات في باب من هذه الأبواب، وهو أنه يسأل الإمام عليه السلام أنه يعطيه المال ليتاجر فيه ويضارب به، فيقول له سرق المال أو ضاع المال أو تلف أو إلى آخره. ألا يوجد من حيلة مثلا أحتالها عليه لحتى ما يمشي يسرق ذلك المال؟ لو كانت الحيلة هو أن يجعل ذلك المال ابتداء في ذمته في البين، أو أنه بتصير المضاربة على المال الكلي اللي هي في ذمته، كان حينئذ يكتفى به الدين الذي له في ذمة مثلا العالم العامل، كان قال له أنه اقرضي وكذا وكذا. بل كانت هنالك حيلة على ما سوف تأتي الإشارة لها في ضمن هذه الأزواج. الشق الأول من هذا البحث، وهو مسألة أغلب الروايات التي بأيدينا عبرت بالدفع والبذل والإعطاء والمناولة والنقد في البين، والتي على ضوء تلك الروايات جاءت عبارات الفقهاء الذين عرفوا المضاربة أو ذكروا الفرق بين المضاربة وغير المضاربة، مثلا من البضاعة ومن القرض ومن إعطاء المال لأجل حفظه اللي هي الوديعة، أو لأن يتسلط على الانتفاع بالعين مجانا مثلا اللي هي العارية وغير ذلك. كل تعبير الفقهاء بتعريف المضاربة وبما يميز المضاربة عن غيرها من العقود التي هي في عرض المضاربة في البين والتي فيها دفع وبذل المال، المال اللي هو المال الخارجي في البين، جاءت تعابيرهم على وفق وعلى ضوء حينئذ تلك الروايات وليست حينئذ خارجة عنها. وهذا اللي على أساسه استفادنا الإجماع من كلماته، مش الإجماع أنه يشترط في المقام كما قلت لكم بالأمس أن يكون مالا عينا، مش بهالتعبير، بل كلها عبرت دفع ماله، عبرت بإعطاء المال، عبرت بهالتعابير اللي هي واضحة وظاهرة في خصوص ما لو كان المال مالا خارجيا، ولا إطلاق في عبائرهم كما أيضا في الروايات إلى غير ذلك. إذا اللي أريد أن نشير له. أما بالنسبة للشق الأول من البحث اللي هو الروايات اللي قلت لكم فعنا ثلاث نكات ثلاث قرائن. القرين الأولى سألت عن رجل يعطي المال مضاربة وينهى أن يخرج به في الخرج، يعني يخرج به من البلد إنه تيجي فيه، كما لو كنت بلد كبيرة في المدينة مثلا المنورة أو مكة المكرمة في البين، ينهاه أن يخرج به فخرج يضمن المال والربح به. واحد يعطي المال مضاربة، الإعطاء للمال واضح أنه بالنسبة للمال الخارجي، المال الحسي ليس المال الكلي في الذهن، ما بيصير في المال بالنسبة للمال الكلي. أيضا ينهى أن يخرج به في خارج، الخروج بصحبة المال، وأما المال اللي هو الكلي في الذهن يعني لو راح تنقل حينئذ من عليه المال حينئذ يعني صاحب الذمة وصاحب الضمير في البين والمتعهد بإرجاع المال إلى صاحبه بدله المثلي أو القيمة، إذا راح نتنقل من مكان لمكان لا يقال أنه خرج بذلك المال. الخروج بالمال أن يكون بصحبته في ذلك المال في البين. في الرواية الأخرى أيضا في الرجل يعطي المال فيقول له ائت أرض كذا وكذا ولا تجاوزها واشتري منها، فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن. التعبير يعطي المال بوظائف خارجيته، هلك المال فهو ضامن. الهلاك حينئذ المال بالذمة ما بيحترق، المال بالذمة ما بيتلف، إنما المال الخارجي واضح. وإن اشترى متاعا فوضع فيه، الوضع الوضيعة بتكون حينئذ بالمدى المتاع المشترى، هذه ما بتكونش ليس الوضيعة في رأس المال إنه الوضيعة في المتاع، يعني رأس المال تحول إلى متاع، وذلك المتاع تمت فيه حينئذ الوضيعة. هذه مش راح تكون حينئذ ظاهرة واضحة يعني، بس الجهة الأولى. في الرجل يعمل بالمال مضاربة، قال له الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلا أن يخالف عن شيء مما أمر صاحب المال. أيضا المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح ليس عن الوضيعة إلا أن يخالف أمر صاحب المال. كله في الرجل يعطي المال، في الرجل كذا، عن الرجل عن المضاربة يعطي الرجل المال يخرج به إلى الأرض وينهى أن يخرج به إلى غيره، فعصى فخرج به إلى أرض أخرى فعطب المال. يعطي المال عطب المال، مال كل لا يعطب المال الخارجي، فإن سلم فربح فالربح بينهما. أنه قال في المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الرضيعة إلا أن يخالف أمر صاحب المال. فإن العباس كان كثير المال وكان يعطي الرجال يعملون به مضاربة، يشترط عليهم أن لا ينزل بطن وادين بالمال اللي يعطي، وإلا المال بالذن إذا تحرك من عليه ذلك المال ما بيقولوا نزل بماله بواد بطن واد، ولا يشتروا ذا كبد رطبة يعني النسمة في البيت. فإن خالفت شيئا مما أمرتك به فأنت ضامن للمال. في مضارب يقول صاحب إن أنت أدانته أو أكلته، الإدان الاستدانة والإقراض إنما يكون للمال الخارجي، أو أكلته واضح، فأنت له ضامن، خالفه له ضامن إذا خالف. في مضارب يقول صاحب إن أنت أدانته أو أكلته فأنت له ضامن. أيضا في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع كذا، دفع في الرجل يعطي الرجل مالا، دفع ويعطي. في المضاربة إذا أعطى الرجل المال ونهى أن يخرج به أو نهى أن يخرج بالمال إلى أرض أخرى فعصاه فخرج به. يعطي إذا أعطى الرجل المال، عن أبي عبد الله في المضاربة إذا أعطى الرجل المال إعطاء المال أن يخرج بالمال إلى أرض كذا، الخروج إلى أرض كذا وبصحبته المال هو المال الخارجي، فعصاه فخرج به فقال هو ضامن. واضح. ما في عندنا بالروايات إلا رواية واحدة نحن نقف عليها كما قلت لكم، كما سوف يأتي البحث عن هذه الرواية في واضح. هذا الطائفة الأولى من الرواية، أغلب رواية المضاربة أتوني برواية ما فيها دفع وأعطى وإلى آخره. هذه القرينة. القرينة الثانية عطب المال، هلك المال، سرق المال كذا وإلى آخره، هذا والناظر إلى المال الخارجي، وأما المال الكلي في الذمة لا يكون في عطب ولا سرقة ولا 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 أي شيء من الطبيعة. مثل في الباب الثاني، أو لكن الباب الثاني عبد الملك بن عقبة، هي رواية الكليني عن عبد عن أحمد محمد عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الملك بن عقبة، الرواية الثالثة. قال قلت بعد مش مضر بن وحيجي عن أبي عبد الله، فسألت أبا عبد الله عن ذلك فقال لا بأس به، وحيجي لا أزال أعطي الرجل المال، مال عبد الله أعطي الرجل المال، مال الخارجي، فيقول قد هلك أو ذهب نفق حين ذلك المال، فما عندك حيلة تحتالها لي؟ فقال أعطي الرجل 1000 درهم أقرضها إياه، وعطي 20 درهما يعمل بالمال كله، يعني 1020 درهم، 1000 درهم قرض و20 درهم هو شو اسمه يعمل بالمال كله في البنك، ويقول هذا رأس مالي وهذا رأس ماله، فما أصبت منهما جميعا فهو بيني وبينك. فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك، يعني الحيلة أنه يشاركوا في رأس المال، لأنه مثلا الكذاب إذا بدك أو السارق واللص إذا بدك تأمنه وتخلص من خديعته في البيان حط الميل بيده حين إذن أمانة، لأنه ساعتها بده يبين عن حفظه حين إذن المال. فبيعطيه مثلا مقدار 1020 درهما، 1000 درهم أطلبها إياه و20 درهم أعطيه حين إذن له في البيان، يعمل بالمال كله. ساعتها بده يحفظ ويحافظ على ما يعنيه في البيان، مش رح يجي يقول لك اللي اللي إلك تلفوا، اللي إلك ضاعوا، اللي إلك سرقوا، اللي إلك نهبوا في البيت، واللي إلي بيبين كذبه بشكل واضح وفاضح في البيت. فبيكون هذه طريقة وحيلة ليضمن حينئذ رأس المال من أن يهلك أو يذهب. كما لا أزال أعطي الإعطاء له المال خرج، فيقول قد هلك أو ذهب. لو كان عندنا حيلة أخرى، وهو أنه ابتداء حينئذ بالنسبة للمال الكلي وفي الذمة بيكون مضمون بالضمان الواقعي بالبدن المثلي أو القيمة حسب ما يكون مثلي أو قيمة في البيت، بيعطيه بيقول له ضارب فيه في البيت، هلك ما هلك أنا ما بعرف، بدك تدلي الدين الذي لي في ذماتك في البيت، كل هذا مش بيعرفك بهالحيل. يعني الارتكاز في ذهن السائل، الإقرار اللي أقر الإمام عليه سلام الله عليه وأعطاه حينئذ المال لأنه قال له لا بأس به في البيت، كل هذا واضح أنه لا يكون بطريقة إلا أن يكون المال شخصية وخارجية وضعاؤه وظرفه الخارج. أيضا رواية أخرى، عبد الملك بن عتبة سألت عن بعض هؤلاء مثل أبو يوسف وأبو حنيفة، فقلت أبا يوسف يعني أبا يوسف وأبا حنيفة، قلت إني لا أزال أدفع المال مضاربة للرجل أدفع، فيقول قد ضاع أو قد ذهب. قال فادفع إليه أكسبه قرضا، فادفع إليه أكثره قرضا والباقي مضاربة مثل الأب، يعني مثلا 1000 قرض و20 مثلا مضاربة والباقي مضاربة. فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال يجوز. في رواية أيضا عبد الملك بن عقب الهاشمي، هني هودي الثلاث روايات لعبد الملك هو الثقة، لكن هذه عن الإمام القاضي. سألت أبا الحسن موسى عليه السلام هل يستقيم لصاحب المال إذا أراد الاستيثاق لنفسه من خدع العامل فيما لو نطمئن ولم يركن حينئذ العامل أن يجعل بعضه شركة ليكون أوثق له في نفسه؟ قال لا بأس به، هذه ما خصها بعد. أيضا عبد الملك بن عتبة عن أبي الحسن موسى عليه السلام سألت عن رجل أدفع إليه مالا فأقول له إذا دفعت المال وهو 50,000 عليك من هذا المال 10,000 درهم قرض والباقي معك تشتري لي به المال ما رأيت، هل يستقيم هذا؟ هو أحب إليك أم أستأجره في مال إنه يروح يتجر بأجر معلوم، يعني بكون إجارة لا يكون ضرر؟ قال لا بأس به، يعني بالطريقة حينئذٍ الأولى فيها. إذا ما لدينا من الروايات، في عندنا أيضا روايات الباب الثالث والرابع كله، أتجر مالا وأشتريت نصف الربح. قال أو عفوا من التجر ما نشترط نصف الرئيس، سألت عن رجل يستطبع المال فيهلك أو يسرق فيهلك أو يسرق على صاحبه ضمان، فقال ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينان. في التاجر التجر كله عم يحكي عن مال خارجي وشخصي، ما عم يحكي عن مال. ليس لدينا إلا هالرواية الواحدة ليحاول أن يستفاد من هذه الرواية أنها تشمل مطلق إذن المال، سواء كان وعاء الخارج أو كان الذمة فيها، بمعزل أنه هذه الذمة ذمة العامل أو ذمة الأجنبي. اللي هي رواية الصدوق رحمة الله عليه بإسناده عن عاصم بن حميد عن أبي بصير ليس الوالد القرآنية معتبر بصير. قال سألت أبا عبد الله السلام عن الرجل الباب الثالث الحديث الأول هاي الرواية. سألته أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول للرجل ادع لك متاعا والربح بيني وبينك. قال ابن عباس ابتاع لك متاعا بأش بده يبتاع ابتاع اشتري لك متاعا بأش بده يشتري قطعا بمال له. طيب هل مال له شو؟ قد يكون مال شخص يعطى او يكون مال كل له في ذمته فيشتري له بذلك المال الذي له في ذمتي أبتاع وأشتري لك متاعا وبعدين هذا المتاع بده يبيعه بيصير فيه مثلا ربح وارتفاع في قيمته في البيع وبصير فيه بايع وفي حينئذ نبض لذلك العروض في البيع وإلى آخره فبصير حينئذ هذه المضاربة الآن شو المضاربة ما بدها أكثر من المهمة ولو بصرف معاملة واحدة في البيع تتم المضاربة ولا يشترط أزيد حينئذ من ذلك أبتاع وأشتري لك متاعا مش بماله. هذا المال شو ما قد يكون هذا المال مال خارجي أعطاه الرجل للرجل في البيت الرجل المالك للرجل العام اللي قال له أبتاع لك متاعا والربح بيني وبينك. وقد يكون لا مال الكل في ذمة الرجل اللي قال أبتاع لك متاعا للرجل الأول اللي يبتاع له حين ذلك المتاع على أن يكون الربح بينهما كل ذلك يكون مشمول أو لا قد يكون يبتاع لرجل متاعا بمال كلي غايته أن وعاؤه لا ذمة حينئذ العامل ولا مال موجود في الخارج بيد العامل من المالك وإنما موجود في ذمة شخص ثالث وأجنبي في أربعه كل ذلك يكون مشمولا لقوله عليه السلام أبتاع لك متاعا الرجل عفوا لسؤال سال عن الرجل يقول الرجل أبتاع لك متاعا والربح بيني وبينه قال عليه السلام لا بأس فحينئذ مش بالضرورة أن يكون مال خارجي لا بأس بس قد يكون مال كل في ذمة مثلا العامل في ذمة الأجنبي بل ابتداء تشمل أيضا لو لم يكن هنالك مال أساسا في ذمة أحد وإنما ببركة هذا البيع الابتياع الاشتراء أبتاع لك أشتري لك ما أعطى مال وليس له في ذمته مال ضيق وليس له في ذمة ثالث أجنبي وإنما بنفس هذا الابتياع والشراء يصبح حينئذ تصبح ذمة المالك مجهولة بثمن وبقيمة ذلك المتاع الذي ابتاعه العامل للمالك أبتاع أشتري لك المعيار أن أبتاع لك متاعا على أن يكون الربح بيني وبينك سواء كان مالا خارجيا نقضه المالك للعامل أو مال كل في ذمة العامل للمالك على العامل أو في ذمة أجنبي للمالك على ذلك الأجنبي أو لا كل هذه الصور وإنما ابتداء لا ذمة المالك مشغول بشيء ولا ذمة العامل للمالك ولا ذمة الأجنبي ولا أنه مال نقضه بالخارج وإن ابتداء يشتريه له فتشتغل ذمة المالك بثمن وبقيمة ذلك المتاع الذي ابتاعه واشتراه العامل حينئذ له فيه كل ذلك يكون مشمولا لقول القائل أبتاع لك متاعا والربح بيني وبينك. قال إذا لي يمكن حينئذ يستدل به على إلا وبالتالي هذه الرواية حينئذ مش تقيد بتلك الروايات. ليش؟ لأنه ما في مطلق ومقيد متنافيين في البين بحيث أن تلك عم تشترط أن يكون المال مالا خارجيا بقرينة الإعطاء والدفع والبذل إلى آخره وهذه حينئذ كلية يجمع بين المطلق والمقيد بحمل المطلق على المقيد. ليش؟ لأنه هنا ما في قرينية لتلك الروايات على هذه الرواية لا قرينية نوعية لأنه مش عام وخاص أو مطلق ومقيد في البيان في إطلاق وفي تقييد ولكنه مو مطلق مقيد متنافيان ومتخالفين. وقت بدك تحكي بالقرينية بدك تحكي بالتخالف يعني. أما إذا كان متوافقين كما مر معنا مرارا وتكرارا مثل المطلق والمقيد بالإثباتيين، ما في عنا جمع عرفي بينهما على أساس القرينية النوعية في البين. ما لم يكن مثل مثلا أن نلتزم ابتداء بأن يكون الحكم هو حكم واحد مش حكم متعددا، أن نؤمن بمفهوم الوصف. شو هذا اللي مر معكم في بحث المطلق والمقيد الإثباتيين؟ مقام كله ليس حينئذ من القبيل. إذا كان المطلق والمقيد متوافقين، يعني إما إثباتيين أو نفيين حينئذ في البين، مش لأنه هذا مطلق وذاك مقيد صار إله شو الحاكمية عليه، بدون إله الحاكمية إذا صار في تنافي بينهما واختلاف، وهذا الاختلاف ابتداء لا ينشأ. ما في مانع أن يكون في حينئذ رأس المال شخصيا، مش يشترط يكون شخص، وبنفس الوقت أن يكون كل في ذمة العامل، في ذمة الأجنبي، يعني للمالك ذمة العامل، للمالك ذمة الأجنبي، أن لا يكون أساسا في ذمة عنا، وإنما ببركة البيع والشراء، الشراء الابتياع للمالك تشتغل ذمة حينئذ المالك بثمن حينئذ المتاع الذي يشتري، ابتاع لك متاعا، اشتري لك متاعا، فساعتها تشتغل حينئذ. كل ذلك يكون مشمولا فيه. إذا حاصل وعصارة فيمكن أن يقال، فليس المقام المقام المطلق والمقيد المتنافيين، حتى نجلس صناعة الإطلاق والتقييد ونعمل القرينية النوعية والعامة في الله، وأساس ما في تنافي بينهما. بيكون مثلا مرة رأس المال عينا وعاءه الخارج، قد يكون كلية وعاءه الذمة، أساسا قد لا يكون له وعاء، وإنما ببركة الابتياع له بصير له وعاء في ذمة العامل فيها. هذا يكون أفضل بيان أنه نقدم هذا المرغوب بهذه الرواية. إلا إذا فرع الإطلاق بالنسبة لهذه الرواية من هذه الحيثية والناحية فيها، إذا مش معلوم ليه؟ لأنه أبتاع لك متاعا والربح بيني وبينك، وذلك بدي يقول له قبل قال عليه السلام لا بأس. هذه أحد احتمالات، وهذا احتمال وارد جدا، أن يكون الإجاب من طرف ما قلناش أن المضاربة هي عقد من العقود فيها بحاجة إلى طرفين، لما فيها لاشتمال المضاربة على التصرف فيما لطرفين سلطان عليه، المالك سلطانه على ماله وسلطانه على النماء الذي يحصل في ماله. أول شيء بده يسلط العامل على التصرف في ماله ولو بالتجارة. ثانيا بده يقتطع حصة من الربح للعامل بمقتضى التشارط حينئذ فيما بينه، إذا بده إذن المالك ورضا المالك. أيضا العامل يسلط المالك على الانتفاع بمنفعة عمله الاسترباحي والاتجاري في البيع، لأنه يصب منفعة عمله في مال المالك لحتى يطلع حينئذ النماء ويطلع الربح فيه. فحينئذ معاملة فيها تصرف في مال شخصين السلطان عليهما لا يكون إلا برضا الطرفين ولا يكون إلا بإذن الطرفين، فلذا كان عقد بحاجة إلى إجاب وقبول في البيع، بحاجة إلى إجاب وقبول من الطرفين. الأغلب اللي تقدم الإجابة لح يكون من طرف المالك، دفع مالا، هذا اللي دفع هو دفع المال للغير للاتجار به على أن يكون الربح بينهما. تعريف الفقهاء للمضاربة، تمييز المضاربة عن غيرها من العقود التي هي في عرضها من البضاعة والدين إذا كان لغرض الاتجار في البيع، بالنسبة للوديعة، بالنسبة للعارية في البيع، دائما عم يكون الموجب من المالك، عم يدفع المال اللي هو من المالك، وذلك لح يكون حينئذ قابل ومطاوع، يعني إذن مطاوع واستمرار، لأنه حتى تم لدينا حينئذ العقد، حتى لو كنت إذنية في البين بدل الطرف، يعني العقود الإذنية مش العقود العادية أو عقود المعاوضة والمبادلة في البين، مع ذلك بدل حينئذ الطرفين والإذن والرضا من الطرفين فيه. هذا الأمر اللي هو حاصل إذن بالنسبة لي مقام، غايته أنه لا يشترط أن يكون مركز الإجاب بيد، يعني أن يكون الموجب هو المالك، قد يكون الموجب هو العامل ابتداء، فيقول له أبتاع لك متاعا والربح بيني وبينك. بأي شيء أبتع لك متاعا، بمال خارجي، بمال كلي، في ذمة العامل للمالك، في ذمة الأجنبي للمالك، أو لا ما إله أي وعاء، وإنه بصير إله وعاء في طول عملية البيع حيث تشتغل ذمة المالك. إذا الحسية حسية مسكوت عنه، ليس في مقام البيان من هذه الجهة والحسية، بل في مقام بيان أنه لا مانع من أن يكون الإيجاب من طرف العامل، في ليس من باب تقدم القبول على الإيجاب، لا أبتع بمعنى أنه أبتع أشتري، يعني هو كان تقديرا عم يقول له اشتري لي، وهو عم يقول له أن أشتري لك فيه بالله، وإنما أبتع أشتري لك هو نفسه إذن الإيجاب. أشتري يعني أتاجر لك، أتاجر لك يعني للمتاع الذي يكون الربح بيني وبينك. قال عليه السلام لا بأس. فالحيثية المنظور إليها في هذه الرواية إنما هو جواز أن يكون الموجب هو العامل، وليس شرطا أن يكون الموجب هو المالك في البيت. وإن كان أغلب ما بأيدينا من روايات وتعريف الفقهاء وأقوال الفقهاء حينئذ بالفتاوى وبالاستدلالات وبكلمات في مقام تمييز المضارب عن غيرها من العقود في البيت، تحكي أن مركز الإجاب يحتله حينئذ المالك، والعامل يكون هو القابل، يكون هو المطاوع لإجاب المالكي في المسايدة. هي أعام قد ابتدى أن يقول له تجر لي اشتري لي، وهيديك بيقول له قابلت، وهيديك بيقول له أشتري لك أبتاع لك، وهو بيقول له شوي مثلا قابلت فيه. قال عليه السلام لا بأس فيه. إذا الذي فحيثية أن المشترى به مالا خارجيا، مالا كليا، في ذمة العامل للمالك، في ذمة الأجنبي للمالك، أو لا في ذمة المالك ابتداء أو أساسا ما في عنه، وإنما أي حيثية مسكوت عنه وغير منظور، ليس في مقام بيان من هذه الجهة حتى ينعقد حينئذ إطلاق، والإطلاق إطلاق حيثي حينئذ في البيان، بده يكون في مقام بيان من هذه الجهة، وهذا الأمر غير متحقق فيه. هذا ما ينبغي أن يقال بالنسبة لهذه الرواية. وغيرها من روايات الباب التي لدينا حينئذ كلها تحكي ما لو كان المال مالا خارجيا ومالا شخصيا. وبالتالي الصحيح والله هو العالم، لا من باب أنه القدر المتيقن في البين والأزم من ذلك الأصل عدم ترتب الأثر، يعني أصالة عدم الصحة أو أصالة الفساد بالمضاربة. الصحيح لابد وأن يكون المال مالا خارجيا، لا أن يكون كليا في الذمة. نعم بالكل اللي هو في ذمة العامل أو في ذمة شخص أجنبي فيه، إذا وكل المالك للعامل أنه يقبض عن المال ثم يكون بيده بعنوان حينئذ المضاربة، يعني بقوة ما لو قبضه، لأنه كما في رواية السكوني لا يصلح حتى يقبضه، ما قال حتى يقبضه بالمباشر، إما بالمباشر أو بالتسبيب. بالمباشرة يمسك بذلك المال ثم يعطيه ينقضه إياه مضاربة في البين على أن يكون الربح بينهما، مرة أخرى لا بالتسبيب بأن يأذن له بالقبض وأن يكون وكيلا عنه في أول شيء تعيين الكلي بهذا المال الخارجي، وبيقبض عنه بالوكالة في البين وبإذن وبرضا منه، ومن ثم حينئذ يتاجر به، فيكون هو الموجب القابل في البين كما ذكر الماتن على ما سوف يأتي فيه. أم حينئذ لا بأس حتى يقبضه، أعم من أن يقبضه بالمباشرة أو بالتسبيب. بالتسبيب سواء كان حينئذ المباشر بالتسبيب هو العامل أو أي شخص آخر، ويرجع بيعطيه حينئذ للعامل. بالتالي العامل عم يتاجر حينئذ بهذا المال للمالك الذي خرج عن كليته حينئذ إلى أنه صار مال شخصي ومال عيني، وعاؤه وظرفه الخارج ما عاد وعاؤه حينئذ الزمام، اللي هو هذا المال الذي ينمو، هو هذا المال الذي يهلك والذي يتلف واللي يصير فيه خسارة، وهذا الذي مثلا يهبط به واديا ويصعد به جبلا في البين، وهذا الذي يسافر به إلى بلد آخر. وأما المال الكلي في الذمة كل ذلك حينئذ لا يطرأ عليه، مجرد صاحب الذمة صفر لما كان، ما بنقول إنه حينئذ خرج بماله إلى مكان حينئذ آخر في البين. واضح. المال الوعاء غير حينئذ النفس، المال في الوعاء الذمة وعاء وليست الذمة هي حينئذ ذلك. هذا حاصل ما ينبغي أن يقال. فالصحيح كما عليه المادي قدسه خلافا لجملة منهم السيد الأستاذ قدسه أنه لا بد أن يكون المال حينئذ خارجيا، لا يجي أنه بده يكون مضبوط ومحفوظ إما بالمشاهدة أو بالأوصاف محروسا عن الزيادة والنقصان وحتى ما بنوقع بالغررية والرشوه على ما سوف يأتي حينئذ في محمد. رح يجي بعدين أنه بده يكون من الأثمان اللي هي الدرهم والدينار المضروب المسكوك والمنقوش بنقشة الرائجة في البيت، وما بيصح أن يكون بدراهم ودنانير مخشوشة في البين وكذا. هيدا التفصيل رح تيجي حينئذ في المحل، بس بهالمقدار لابد أن يكون المال عينان، لا أن يكون وعاؤه الخارج شخصيا خارجيا، لا أن يكون كليا ووعاؤه مثلا الذمة في البن. هل عينا الشخصي أو كلي في المعين عنده سفتة مثلا مئات الألاف من الدراهم في البين بيتجروا على وحدة من هالمئة ألف درهم اللي هي خارجية في البيت، بس عم نحمل الكل. مش هلا بالأغلب بيكون حينئذ بهذا المبلغ بيكون حينئذ شخص مال، ولكنه حتى لو كان كليا في المعين المضار حينئذ يكفي. مئة ألف درهم، مئة ألف عنده مئة ألف صرة، وكل صرة فيها ألف درهم مثلا، صرة مثلا فلان بتعبر هذه الصلة وترمز إلى مثلا مئة درهم أو إلى ألف درهم في البين. واحدة من هذه الأسرار اللي هي معلوم مسبقا أن هي بتعبر عن ألف درهم أو عن مئة درهم في البين، أو لا إشكال أيضا حينئذ بصحة أن يكون خارجيا، أن يكون عينا، سواء كان شخصيا عيني أو كان كلي في المعين أو بكينة المفش. أما غير ذلك لا، ما لم يخرج عن حد كليته في الذمة إلى أن يصبح إذن شخصيا. أما الاتجار على أن يكون رأس المال هي المنفعة، وليست المنفعة هنا منفعة العمل وإنما منفعة العين، مثل منفعة الدار أو منفعة البستان أو منفعة السيارة مثلا في البين أو منفعة الدابة، لأن تكون منفعة عين لا أن تكون منفعة عمل في البين. فهل يصح أن يجعل رأس المال منفعة؟ أو لابد وأن يكون مالا حينئذ عينيا خارجيا في البين ولو نحو الكل في المعين. هذا ما سوف يأتي. الماتن يقول أنه لا يصح، وسوف يأتي إن شاء الله. نهار التنين لأنه من عطل قهرية فالتنين للتليت.